الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكفى السلام على عبده الذين اصطفى لسير النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع تيسير الوصول إلى قواعد الأصول والكلام على مدارك الأحكام. وقلنا أصل الأصول في مدارك الأحكام هو كتاب ربنا جل في علاه، فالأصل في ذلك هو كتاب الله جل في علاه. وتكلمنا على أن كتاب الله هو كلام الله المعجز المتعبد بتلاوته، المتحدى به بأقصر صورة، المنقول إلينا بالتواتر. فالكتاب هنا كتاب ربنا جل في علاه، القرآن هو أصل أصول مدارك الأحكام، أصل في أحكام الأحكام في ما من الكتاب. المصنف هنا تكلم عن بعض صفات الكتاب ونزل في مسألتين مهمتين تكلم عنهما، يعني ما أدري سنطيل أم سنوجز، لكن خلينا نأخذ لأنهما مبحثان مهمان جدا. قال المصنف رحمه الله تعالى: هو كغيره، عليكم السلام عليكم، وهو كغيره من الكلام في أقسامه، فمنه حقيقة وهي اللفظ المستعمل فيما وضع له وأقسم الكلام، عليكم السلام عليكم ورحمة الله ورد الله عنك، أحسن الله عليك حسين، عليكم السلام عليكم. قال: وهو كغيره من الكلام في أقسامه، فمنه حقيقة ومجاز، وهذا يقول في القرآن كذلك. وهذه المسألة مسألة خلافية بين العلماء، ولكننا نقول بأن الخلاف هنا خلاف عظيم بين العلماء في مسألة الحقيقة والمجاز. وهو كغيره من الكلام في أقسامه، فمنه حقيقة واللفظ، وهي اللفظ المستعمل فيما وضع له، ومنه مجاز وهو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له على وجه يصح. وعلى وجه يصح يعني لابد أن يتوفر فيه شرطان، هذا عند من يقول بالمجاز والأخذ به المجاز، والمسألة خلافية في مسألة المجاز في القرآن وفي اللغة، يعني ليست مسألة خلافية في القرآن فقط بل في القرآن وفي اللغة. يا رب أمين، بالله يرضى عنكم، جزاكم الله خيرا على هذا الدعاء الطيب. وهو كغيره من الكلام في أقسامه، فمنه حقيقة هو اللفظ المستعمل فيما وضع له، بأن القرآن يقولون هو القرآن كغير ما كلام. لابد أن نقول قبل أن ندخل في هذه المسألة، واضع اللغة هو الله جل في علاه، واضع اللغة هو الله جل في علاه، وهذا كلام الله، وهذا كلام الله جل في علاه يتكلم به، فواضع اللغة هو الله. هو كغيره من الكلام في أقسامه، فمنه حقيقة ومنه وهي اللفظ المستعمل فيما وضع له، كأن يقول مثلا الأسد في الحيوان المفترس، يقول افترس الأسد البقرة أمامي أو أمام عيني، نعم. فهو القصد المقصود بالأسد هو حقيقة الأسد، هو الوحش المعروف. أو في الشرع مثل الصلاة عبادة، العبادة المخصوصة بأفعال مخصوصة في أوقات مخصوصة، أو إطلاق لفظة الدابة: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، على كل من يدب على الأرض، كل من يدب على الأرض. قوله هو مجاز، حقيقة ومجاز. طبعا نحن هذه المسألة فيها منازعة سنبينها بين العلماء، لأنه لا يمكن أن يقبل هذا الكلام على القرآن، وإن كان بعض من قبله في غير الصفات، يعني حتى من قبله في غير الصفات، لأن الاحتراز في هذا الباب، لأن أهل البدع والضلالات اتخذوها تكئة من أجل تحريف الكلمة عما وضعه. ومجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، كأن تقول مثلا رأيت أسدا على فرس، أنت تقصد رجل شجاع وشجاعته بلغت به إلى أن كان نظيرا للأسد، رأيت أسدا على فرس، فالمقصود بها هنا الرجل الشجاع، ما ليس المقصود بها الأسد الحيوان المفترس. فهذا أيضا قالوا هذا اللفظ وضع في غير، يعني مستعمل في غير ما وضع له، لكن في قوله تقييد، وتقييد هنا ويقول على وجه إيش يصح، وعلى وجه يصح ولا يصح إلا بشرطين. الشرط الأول وجود علاقة بين الأصل وبين المعنى الأصلي والمعنى الذي وضعت له، المعنى الأصلي وضعت له الكلمة الأول، المعنى الآخر الذي استعمل فيه الكلمة، يعني كأننا نقول والمجاز إن كان فرعا فالحقيقة أصل، فلابد من الارتباط، هناك علاقة بين المعنيين، يعني المشترك، يعني العلة المشتركة. فالمشترك بينهما هو مسألة الشجاعة، المشترك بينهما هو مسألة الشجاعة. رأيت أسدا يفترس بقرة، رأيت أسدا يحمل سيفا، فهو ما بين الأسد وبين الذي حمل السيف، الرجل الذي حمل السيف، إيش اللي بينهما؟ الشجاعة، الشجاعة والإقدام. هذا الأول يكون علاقة بين الأصلي، المعنى الأصلي والمعنى الذي وقعت الأول والمعنى الآخر. الثاني وجود القرينة المانعة من إرادة الحقيقة، لأنك لا تصير إلى الفرع إلا بعدم وجود الأصل، كالتيمم مع الوضوء، أنت لا تصير إلى التيمم إلا إذا لم تستطع الوضوء، إلا إذا لم تستطع الوضوء. وقد استدل من قال بالمجاز في القرآن، قالوا ووقوع المجاز في القرآن ظاهر، يعني واقع، فلا تقول لي أنه لا مجاز، جناح الذل واخفض لهما جناح الذل واضح. وطبعا هنا الأول إذا كان وجدت العلاقة فهذا يسمى استعارة، إذا وجدت العلاقة يكون شبه ذكرني بها أحمد جزاه الله خيرا وهو استعارة. طيب، وإذا كان على غير علاقة يكون مجازا مرسلا، كان غير علاقة فهو مجاز مرسل. نعم، كان تقول سال الوادي والوادي بيسيل في الانحدار في هذا الباب، هو مجاز مرسل إن لم يكن هناك ثمة علاقة. نعم، ومن قال بأن المجاز موجود في القرآن احتجوا بذلك، وأن قالوا القرآن فيه المجاز الذي لا يمكن دفعه، ففي قوله تعالى واخفض لهم جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما، كما الجناح للطائر ليس للإنسان، فهذه لابد أن يقال بأن هذا من باب المجاز على عظيم الرأفة والرحمة. واستدلوا على ذلك أيضا بقول الله تعالى جدار يريد أن ينقض فأقامه، قالوا الجدار يريد أن ينقض، والجدار لا إرادة له، يعني يريدون أن ينقضوه، وكقوله واسأل القرية التي كنا فيها، والمقصود واسأل أهل القرية التي كنا فيها. فهذه أمثلة للمجاز في القرآن، وقالوا الجناح حقيقة للطائر من الأجسام، والذل معنى فلا يوصف به فهو مجاز، يعني الذل معنى، وكيف يكون جناح الذل؟ فهذا مجاز. والجدار أيضا لا إرادة له، بل هي للإنسان والحيوان، ومن لا يقول بوقوع المجاز في القرآن يرد ذلك. والحق أننا نقول بأنه لا يقع المجاز في القرآن، وكل ما أتوا به كله من لغة العرب، كل ما أتوا به من أمثلة كلها من لغة العرب، ولذلك يقولون بأن لفظ الجناح مستعمل في حقيقة اليد في الإنسان، العرب يسمون يد الإنسان جناحا، والدلالة ذلك من القرآن. وأنا صدرت الباب لتعلموا، صدرت الباب لتعلموا أن المسألة تتأتى بأن القرآن أو اللغة، واضع اللغة هو من؟ هو الله جل وعلا، واضع اللغة حقيقة هو الله جل وعلا. قال الله تعالى واضمم إليك جناحك من الرهب، واضمم إليك جناحك من الرهب، أو جناحك يدك، والخفض حقيقة ضد الرفع، فالأمر بخفض الجناح كناية عن لين الجانب. وأيضا في قوله مسألة واسأل قرية، يعني واسأل أهل القرية، الإضافة هنا فلا تستلزم المجاز، لأن المراد جناحك الذليل، جناحك الذليل يعني الرحيم، فهذا يكون من باب إضافة الموصوف إلى صفته، كقوله تعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وأن تقول حاتم الجود، أن تضيف الموصوف لصفته، وكقوله تعالى عذاب الهون. وأما في قوله يريد أن ينقض، الجدار له إرادة وينتهي الأمر، الجدار أصالة له إرادة، والدلالة على ذلك أن الله قال وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحه. وأيضا النبي نظر إلى جبل أحد فقال أحد جبل نحبه ويحبنا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما مررت على حجر إلا قال السلام عليك يا رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا هذ الخشبة كانت سيفا، أو ابن مسعود قال كنا نسمع تسبيح الطعام بين أيدينا احنا على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما الإشكال في ذلك؟ فإن الجدار له إرادة، فإن الجدار له إرادة. والحق لابد أن نقول بأن المجاز في القرآن ممنوع لا سيما وأن قاسم الظهر لمن قال بالمجاز. المجاز من أهم صفاته أنه يمكن نفيه. تقول رأيت أسدا، تقول لا رأيت رجلا فارسا شهما نبيلا، يعني يجوز نفيه عليه السلام كاته. وهذا لا يتأتى في القرآن، يصح أن تنفي آية من كتاب الله فلا؟ إذا انتهى الموضوع. فهذه قاسمة الظهر لمن قال بأنه هناك مجاز في القرآن، ولكن في الحقيقة
مجاز هو القرآن حقيقي.
طبعا لذلك قلنا لهم انفي الآية، تستطيع فيها؟ ما تستطيع. وأما اختلاف العلماء في مسألة وقوع المجاز في اللغة في القرآن، المجاز في القرآن يعني وقوع المجاز في القرآن أشد، الخلاف فيه أشد، الخلاف فيه أشد. فمن ذهب إلى أنه لا مجاز في القرآن هو قول داود الظهري، وأيضا قول نخوذ بن داد من المالكية، وأيضا هو قول من قاص من الشافعية، قالوا بأن القرآن لا مجاز فيه، وهو نصر ابن تيميه. والحق أن هذا قول الشافعي يعتبر، يعني لو هو قول المتقدمين مسألة المجاز، هذا كلام في القرن الرابع في المتأخرين. ونصر هذا القول ابن القيم، وكان المستند في هذا الباب يعني عندهم هو أن هذا من أسلوب العرب، وإن كان قالوا هذا يعتبر يعني خلاف لفظي، لكن قالوا كل ما أتيتم به من صفات كلها من أسلوب العرب، كلها من أسلوب العرب. نعم. وقالوا ومن المفاسد العظيمة في ادعاء أن القرآن فيه مجاز أن أهل البدع والضلالات اتخذوها تكئة للتذرع بها إلى إيش؟ إلى بتأويل تعطيل الصفات وإلى تحريف الكلم عن موضعه. وكلما قلت لهم يد الله فوق أيديهم قالوا مجاز، والمقصود القدرة أو النعمة، ينزل ربنا ينزل أمره ينزل رحمته، إن الله يحب المحبة إرادة الثواب، فاتخذوها ذريعة في هذا الباب، اتخذوها ذريعة. وذهب كثير من أهل العلم إلى أن وقوع المجاز موجود في القرآن، وقال بذلك ابن حزم. سبحان الله سبحان الله، نسأل الله كأنه جزم عليكم، سبحان الله، نعوذ بالله من غضب الله. فالغرض المقصود بأنه لا مجاز في القرآن على الحقيقة، أما جمهور أهل العلم الذين ألفوا في الأصول وكلهم أكثرهم الأشاعرة والمعتزلة قالوا بالمجاز، والأميدي والشوكاني وابن حزم أيضا قالوا بالمجاز، وقالوا في قوله تعالى أجاء أحد منكم من الغائط، والغائط المكان المطمئن، ويعني فإن في المعنى الحقيقي اللفظ الغائط المكان المطمئن المخاض من الأرض، يقصد لقضاء الحاجة رغبة في التستر. وهذا غير مراد قطعا، لأن مجرد المجيء من ذلك ليس حدثا يوجب الوضوء. لما تأخرت عن درس الأصول ودرس الصباح يا أستاذة مريم؟ عمر أين أنت في درس أقصد درس السنن من ساعتين غفر الله لكم. والأضع في هذا الباب أنه قد قال بعض العلماء بأن المجاز واقع في القرآن عدا آيات الصفات، وهذا أيضا القول توصل بين القولين، لأن المعتزلة والأشاعرة قالوا المجاز في القرآن، ابن تيمية نصر قول نخوذ بن داد، وأيضا ابن قاص في الشافعية قالوا بأنه لا مجاز في القرآن، فتوسط بعضهم وقال مجاز في القرآن وارد دون الصفات، دون آيات الصفات. حقا لو ما في مجاز في آيات الصفات يبقى ما في مجاز في القرآن. يعني إن قلنا ما في مجاز في آيات الصفات، ما الفرق بينه وبين الآيات الأخرى؟ يبقى ما في مجاز في إيش؟ في القرآن أصلا. ويعني أسند ذلك للشافعي، والشافعي يقول لا مجاز في القرآن أصلا، ما في أحد من القرون الأولى قال بالمجاز في القرآن، ولأن المجاز لابد له من قرينة تصرف اللفظ على التي تعتبر. لا تسمع الدرس، تسمع الدرس يا أشرف، تسمع الدرس، تسمع الدرس وتؤخر العشاء تصلي بها بأولادك وزوجتك، وهذه السنة يا أستاذ. قال لولا أن أشق على متي لصليت بهم في هذا التوقيت. أي نعم سبت والقام كل ذلك، قال هذه من أساليب العرب لا مجاز فيها بحال من الأحوال. وقالوا في قولي وسأل قرية وجدار يريد أن قد فأقامه واخفض لهما جناح الذل من ذلك. أن إثبات المجاز لابد له من قرينة حاكمة داعية إلى التأويل من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي، وهذه القرينة منتفية عند أهل الحمد لله، منتفية عند أهل العلم من أهل السنة في الصفات، بل نقول وفي كل القرآن. قال ابن تيمية قال أبو عمر ابن عبد البر أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة بأسرها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا ولا يحدون فيه صفة محصورة. وأما أهل البدع الجهمية والخوارج فكلهم ينكرها ولا يحمل شيئا منها على الحقيقة. وهنا كأنه أيضا ضرب عصفورين بحجر، وأنه لما قالوا لا يحمل شيئا منها على الحقيقة أن من تأولها نزل في منزلة من عطلها، لأنه هذا جزء تعطيل، هذا جزء تعطيل على الحقيقة، هذا جزء تعطيل. والذي يظهر أن ممكن المجاز طائفتان طائفة ترى أنه أسلوب من أساليب العرب، وهذا ما قاله ابن تيمية وغيره أن هذه من أساليب العرب، محتملا يسميه متشابها، مسميه متشابها كما سيأتي. ففي قوله تعالى واسأل القارئ بعضهم يقول مجاز فأطلق المحل وأريد الحال، وبعضهم يقول إنه حذف المضاف أهل، حذف المضاف بقوله واسأل أهل القرية، وهذا من أساليب العرب، معروف أن مش هيسأل الجدران يعني أقبل ذا الجدار ذا الجدار ويسأل الجدار ذا الجدار، وهذا أسلوب من أساليب اللغة المعروف عند العرب، وهذا ما قاله كثير من المتأخرين الذين قالوا بأنه لا مجاز في القرآن، قالوا هذا أسلوب العرب، هذا أسلوب من أسلوب العرب ليس فيه مجاز، بأنه يحذف المضاف يعني ويجعل الحال مكان المحل. والخلاف مع 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 هؤلاء المجزيون يقولون هذا خلاف لفظي، لكن هو حقيقي في حقيقة الرمل، هو حقيقي. وطائفة أخرى تنكر حقيقة المجاز أصالة وترى أنه لم يرد في القرآن لفظ مستعمل في غير موضعه الأصلي، والخلاف حقيقي هنا كما قاله ابن تيمية وابن القيم. لا لا ما في أي إذن لأي أحد، موتي معنا في الدرس وسنأتيك الجزاء، نصلي عليك بتسع تكبيرات، مش بتكبيرات أربعة، بتسع تكبيرات. قف هنا الآن. قال ابن رجب من أنكر المجاز من العلماء فقد ينكر إطلاق اسم المجاز لئلا يوهم هذا المعنى الفاسد ويصير ذريعة لمن يريد جحد حقائق الكتاب والسنة. قال المصنف ومنه ما استعمل في لغة أخرى كل، وهو المعرب، وهذه ينظر فيها هل القرآن فيه ألفاظ أعجمية، هي هذه المسألة المطروحة، هل القرآن فيه ألفاظ أعجمية ولا كل القرآن عربي. طبعا الشافعي حارب في هذا الباب وقال لا يصح لأحد أن يقول أنا في القرآن يعني غير عربي، أي من القرآن ما هو معرب ومستعملات العرب يعني كان يعني من لغة العجم واستعربته استعملته العرب. وهذا قول وقع يعني ورد عن ابن عباس وعن مجاهد وعن غيره في قوله تعالى ناشئة الليل قالوا هي حبشية، هذه لفظة حبشية، وقد وردت أيضا مرة واحدة في سورة المزمل ناشئة الليل قيام الليل، ناشئة الليل قيام الليل، قالوا هذه لفظة حبشية. وأيضا في قوله والمشكات، المشكات لفظة هندية، المشكات هي الكوة بلسان الحبشة، وهذا مرة ابن عباس ومجاهد، وقيل المشكات هندية، وشرح مسلم الثبوت رده وقال ليست هندية، لكن قالوا بأنها حبشية أيضا. والاستبرق باتفاق أنها فارسية، وقال القاضي الكل عربي، وهذا الذي ندين الله به، كل ألفاظ القرآن عربي، ليس بالقرآن ما ليس بالعربي، ليس بالقرآن ما ليس بعربي، كل القرآن عربي. وهذا هو الذي قاله القاضي أبو يعلى من الحنابلة، وهو قول الشافعي، قول الإمام الشافعي هذا صحيح، الآيات كثيرة جدا متكاثرة متوافقة متضافرة على أن القرآن عربي وأن لسان بلسان عربي مبين، وليس فيه يعني القرآن كله عربي ليس فيه عجمة. قال الله تعالى تنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، قرآنا عربيا عليكم تعقلون. فالقرآن كله يعني عربية، قرآنا عربيا. وقد أنشأ في قول ثالث وهو ما جمع بين القولين وقال نقول القرآن عربي وفيه ألفاظ أعجمية استعربت، فيه ألفاظ أعجمية استعربت. ولو نزلنا على هذا قول مجاهد الطبري أو غير مجاهد الطبري، لو نزلنا على قوله الألفاظ التي استعربت واستخدمها العرب صارت إيش؟ عربي، فلا يقال في القرآن ما هو غير عربي، فلا يقال في القرآن ما هو غير عربي، وهذا الراجع الصحيح. إذن الراجع الصحيح لا مجاز في القرآن. المجاز في اللغة وإن كان يعني الكلام فيه نظر، لا مجاز في القرآن، هذا الأول. الثاني ومسألة المهمة، لا عجمة في القرآن، ليست هناك ألفاظ أعجمية في القرآن. نعم. الأسماء هي تستثنى. نعم يا أمولينا رضي الله عنك، الأسماء تستثنى، أسماء العجمية ما في، أسماء ثابتة بأسماء العجمية، فهي ولذلك العجمة والعالمية تكون علة في إيش؟ تكون علة فيها أستاذ محمد في الحديقة، اعرف محمد في الحديقة. فهذا يستثنى، الأسماء تستثنى. قوله وفيه محكم ومتشابه، هو الآن ترك مباحث كثيرة جدا من القرآن وتكلم فقط في مسألتين فقط، لم يتكلم عن قراءة الشاذة، ولم يتكلم على مسألة النسخ، وما تكلمش أو الناس تكلم عنه، لا ما تكلم عن في مباحث كثيرة أغفلها. فيه محكم ومتشابه، اعلم أن الله تعالى لما تكلم عن كتابه سبحانه وجل فعلا وسمه كله بأنه محكم، ووسمه كله بأنه متشابه، ووسمه أن فيه محكم وفيه متشابه. قال الله تعالى ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فقال أحكمت، إذن القرآن كله محكم. والثاني قال الله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. رضي الله عنك يا أحمد، سمحنا جزاكم الله خيرا، سامحونا والله، سنتذكر بعض المواقف العجيبة التي ما استطيع أن يقف معها ساكتا، فسامحوني أن ابتسمنا بعض الشيء. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، فقال القرآن كله أيضا متشابه. وأيضا جاءت الآيات تثبت في القرآن محكم وفي القرآن متشابه. نعم، حجية القراءة الشاذة وأيضا النسخ يا أبا عمر يرتبط بالأصول. قال الله تعالى والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. الأمر الثاني رضي الله عنك محمد الرحمن، الأمر الثاني مهم جدا أيضا يا أبو عمر، مسألة المحكم المتشابه أيضا من أجل التعادل والتراجيح، التعادل والتراجيح. رضي الله عنك طريق الحق، جعلك الله دائما على الحق وبالحق وفي الحق، جزاك الله خير. الله نزل أحد الحديث كتابا متشابها. ثالث قال والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فالكتاب كله محكم يعني متقن بجودة اللفظ وجزالة اللفظ، وأيضا في أنه وسع كل النوازل كما قال الإمام الشافعي. نعم رضي الله عنكم أحسن الله عليكم. فالكتاب كله وسع كل نازلة كما قال الشافعي، ما من نازلة إلا وفي كتاب الله حلها، علم من علمها وجهل من جهلها. فهو محكم متقن، فيه جودة اللفظ وفيها الجزالة وفيه غاية البيان والفصاحة في كمال المعاني، وأجود ذلك من الوعظ والتذكير وأيضا الحكم والأحكام، ومنها أيضا التعرض للتعرف على أسماء الله الحسنى وصفات العلى، توحيد الربوبية، توحيد الإلهية، محكم في كل ذلك. ولذلك قال الله تعالى أفلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. هو يقول القرآن ليس فيه ثمة اختلاف، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر المتشابهات. أما التشابه العام، التشابه العام فمعناه أن القرآن يشبه بعضه بعضا، ففي قول الله تعالى الله نزل أحسن الحديث متشابها كقوله أحكمت آياته، يعني متشابك المحكم يعني يشبه بعضه بعضا في الإتقان وجزالة اللفظ وأيضا في المحاكاه من أجل بيان الأحكام وأيضا الأوامر والزواجر، كلها يشبه بعضها بعضا. لذلك قال الله تعالى فلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوالد فيه اختلافا كثيرا. رضي الله عنك أحسن الله لك حبيبي. وهنا عندما قال والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، هذا أحكام خاص، هن أم الكتاب وأخر متشابهات، هذا تشابه خاص. وجاء الإمام المصنف من أجل أن يبين ويجلل لنا هذه المسألة العظيمة، قال القاضي المحكم المفسر والمتشابه هو المجمل. والحقيقة بأن المحكم هو ما لا يحتاج لبيان، وأما المتشابه هو الذي يحتاج إلى قراء للبيان. قال وفيه محكم ومتشابه، فالأول للقاضي أبي يعلى قال بالنسبة لمسألة المحكم والمتشابه: المحكم ما استقل بنفسه ومحتاج لبيان، والمتشابه هو محتاج إلى بيان، لأنه يعتريه الاحتمالات، يعتريه الاحتمالات. وهذا تعريف القاضي أبي يعلى في كتابه العظيم العدة. وقوله أيضا قال ابن عقيل: أهم شابه ما يغمض علمه على غير العلماء المحققين كالآيات المتعارضة. يبقى قال والمتشابه أيضا الآيات المتعارضة، لأن الاحتمالات تعتريها أيضا. يعني راجع على المعنى الأول، أن الاحتمالات تعتريها، ليس هناك فصل خطاب في هذا الباب، ليس هناك فصل خطاب. غمض الحق غموضه من الغموض، يعني لم يتجلى البيان منه، لم يتجلى البيان منه. وفي قولك آيات المتعارضة كقول الله تعالى: إنك لتهدي من أحببت ولكن الله يهدي ما يشاء. وفي قوله: وإنك لتهدي لصراط المستقيم، هو يهدي ولا لا يهدي؟ فظاهرهما الإيش؟ ظاهرهما التعارض. والحقيقة أن مورد هذا غير مورد هذا، لأنه في قوله تعالى: إنك لتهدي من أحببت هداية القلوب لا تستطيع، وهذه نزلت في عمه لما قال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحج بها لك عند الله، فأنزل الله جل وعلا: إنك لتهدي من أحببت، ومات على الكفر. فلكل مورد فلا خلاف هنا. وطبعا الجمع بينهما في هذا الباب يحل إشكال الاشتباه وأن يكون مشتبها. وقيل المتشابه هو الحروف المقطعة، وهذا أيضا قول لتفسير المتشابه. والحق أنها ليست متشابه، بل كل هذه الحروف فيها دلالة واحدة، أن القرآن العظيم الفصيح البليغ كان من هذه الحروف. أتستطيعون أن تأتوا بمثله؟ وقال ابن تيمية أنه يروى عن ابن عباس: فتكون الحروف المقطعة في أول بعض الصور المتشابه، والمحكم وسط إليه الحروف. والصحيح أنه ليس متشابه. وقيل المحكم الوعد والوعيد والحرام والحلال، والمتشابه القصة الأمثال، لأن الوعد والوعيد قد فصل فيها الخطاب. أما المشابه من القصة الأمثال فيها ما فيها مما يعتريه الاحتمال. المهم أن المحكم هو ما ينجلي، والمتشابه هو ما يعتري الاحتمال، يعتريه الاحتمال. والقول بأن القصص من المتشابه هذا خطأ مبين، رده ابن القيم ورده الأمدي ورده أكثر من عالم. والأمثال: وتلك أمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فدل أن العالمين يعقلونها وإن كان غيرهم لا يعقلها. وقال ابن تيمية: والأمثال ما هي المتشابه عند كثير من السلف. الأمثال ضربت لأنها يعتريها الاحتمالات. الأمثال هي المتشابه عند كثير من السلف، لما بين الممثل والممثل به من التشابه. قوله: والصحيح أن المتشابه ما يجب الإيمان به ويحرم تأويله. هذا صراحة فيه نظر كبير، لأنه أخذ الآية على القطع فقط، اللي هي في قول الله تعالى: وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. هم يقفون يقولون: إذن لا مدخل لأحد في هذا، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم استئناف. لكن ابن عباس كان يقرأها على الوسط لا على الوقف، وكان يقول: أنا من الذين يعلمون تأويله، أنا من الذين يعلمون تأويله. هذا كان قول ابن عباس رضي الله عنه يقرأها على الوسط. والصحيح أن المتشابه يعلم تأويله. الإمام الحسن البصري قال: رد المتشابه للمحكم، رد المتشابه للمحكم يأتيك البيان، يأتيك البيان. فالحق أنك تسعى إلى رفع الإشكال والاحتمال. أما يقال يؤمن به ويحرم تأويله، هذا خطأ مبين، بل يسعى لتأويله. ولأن التأويل هو صرف اللفظ من عن ظاهري. نعم، ويقول متشابه حاجه، لأنه يقول على قراءة الوقف: وما يعلم تأويله إلا الله. إذا انتهى ما وإلا النفي والإثبات يفيد الحصر والقصر، الله فقط الذي يعلم تأويله. هذا خطأ. الراسخون في العلم أيضا يعلمون تأويله، كما قال ابن عباس: أنا من الراسخين في العلم وأنا أعلم تأويله. والتأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره إذا وردت القرينة الداعية إلى ذلك، هو صرف اللفظ عن ظاهره إذا وردت القرينة الداعية عن ذلك لذلك. فإن لم توجد القرينة فهذا من باب تحريف الكلام عن مواضيعه. كان تقول مثلا: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. الرافض إيش قالوا؟ استغفر الله، ذكروا أم من أمهات المؤمنين عليهم من الله ما يستحقون، كفر فجرة قال ذلك. هذا تحريف، هذا تكذيب القرآن، هذا تحريف في القرآن وتلاعب وتكذيب بالقرآن.
وقال لكم شوف
الإنسان صدق علي، الإنسان صدق علي، قال علي مبطل. ما هو الياسين؟ قال لك البيت الياسين دول، ما البيت مين ياسين؟ قال لك ياسين بأخذ أنت الخطوط التسعة والأرقام 114 عشان تصل لهذا الهبل الذي يعيشون فيه.
نعم.
أنت منتظر 114؟
نعم.
أنت منتظر من خط 114؟ قل لك الرافض يحرفون الكلمة عن مواضيع. ولو قلنا الرحمن عرش استوى معناه على واستقر، صرف اللفظ عن ظاهره استوى معنى استولى. وين القرينة الدعائية التي تحريف الكلام عن مواضيع؟ يصلون بهذا التأويل إلى تحريف الكلام عن مواضيع. وفي قوله هنا كآيات الصفات، يعني هو قال متشابه كآيات الصفات، وهذا باطل. يقولون يجب الإيمان به وأحرم تأويله، وهذا في نظر في آيات الصفات لا يطلق عليه اسم متشابه بحال من الأحوال، ولأن معناها معلوم في اللغة العربية واسم متشابه. أما كيفية تصافي هذا يعلمه الله جل وعلا، الكيفية غيب علينا أن نؤمن بها ونسكت. وقد رد ابن تيمية هذا التفسير وبين فساد القول أن آيات الصفات من المتشابه. هذا كلام باطل حق، هذا كلام باطل، فإن آيات الصفات ليست من المتشابه، آيات الصفات ليست من المتشابه بحال من الأحوال. وآيات الصفات معلومة المعنى، ولذلك لما دخل الرجل على الإمام مالك قال له يا إمام الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ أو قال ما استوى أو كيف استوى؟ قال مالك الاستواء معلوم. وين معلوم؟ وش معلوميته؟ عندما يقول الاستواء معلوم يقصد بذلك اللغة، يعني معلوم في اللغة على واستقر العلو. قال الإيمان معلوم في اللغة، معلوم الإيمان معلوم، والكيف مجهول. هو قال موجود مجهول، يعني الكيف غيب عنا لكنه موجود، مش ممكن صفة من غير كيفية، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة. قال واخرج فإني ما أراك إلا مبتدعا، يعني السؤال عن إيش؟ السؤال عن الكيفية بدعة، السؤال عن الكيفية بدعة. الرحمن عرش استوى. ولذلك قال الحسن من رد المتشابه إلى المحكم تبين له المراد وتعين له وجه الصواب، ومن اقتصر المتشابه به ضل سواء السبيل. ليش؟ لأنه قد نظر بعين عوراء، قد نظر بعين عوراء. ولذلك لما يقول الله تعالى إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، قالوا منه ولا التبعيد، أعوذ بالله. نقول لهم سنبين لكم بدعتكم المميتة هذه. وروح من ذا عيسى عليه السلام؟ يعني مخلوق مستقل، هو الذي قال الله تعالى عن عيسى، قال عيسى إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. وعيسى خلق مستقل من خلق الله، قال الله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. ونقول نلزمكم بقول الله تعالى هو الذي سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. هل السماوات والأرض منه؟ هل السماوات والأرض بعض منه؟ ما أحد يقول بهذا، يبقى يكون هذا الباب ظاهر في هذه المسألة. ولذلك قال الله تعالى إن هو إلا عبد أنعمنا عليه، قال تعالى مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. والحق إذا قلنا بأن الصفات من المتشابه قد لا نرد هذا القول كليا، كيف ذلك؟ قد نقر نحن بشيء آخر. فقالوا ما هو؟ لا تتعبون هذا التعب. قلنا الكيفية، الكيفية من المتشابه، لأن الكيفية لا يعلمها إلا من؟ إلا الله. يعني قلنا لا 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 يعني لا تفكر في الله فإنه لن تصل بك إيش فكرة. ففكروا، قال تفكروا وتدبروا في خلق الله.
شوفوا في إشكال هنا معذرة.
نعم.
لو قلنا إن الكيفين من المتشابه، حضرتك قلت بترد المتشابه على المحكم فيعرف المتشابه، فكيف نقول أن كيف نقول ذلك؟
هي المتشابه، لكن لا يمكن أن يصل به، أن يصل به المرء إلى محكم يعرفه، لأن الله لا نظير له ولا سمية له. فتكون كيفية الصفة التي يتصف فيها الله جل وعلا تليق بجلاله وكماله وعظمته، هذا الذي نعرفه فقط. لا يا متشابه، أنا ما نعرف عنها شيئا، كل ما غاب عنا واحتمل احتمالات لا نعرفها يكون متشابه. إذن آيات الأحكام، آيات الصفات أعتذر، آيات الصفات ليست من المتشابه، آيات الصفات ليست من المتشابه. يمكن أن يقال كيفيتها من المتشابه، كيفيتها من المتشابه، فهي ليست من المتشابه. وقد يقال الكيفية من المتشابه لأنها غيب عنا لا نعلمه. وهذا المبحث صراحة يعني فائدة هو بيان فقط التذرع الذي يتمسك به أهل الضلالة في تأويل القرآن أي تحرير القرآن. هناك مباحث المصنف غفل عنها وجب الكلام عليها، وهي مباحث القراءة الشاذة وهل تنزل منزلة الحديث الحسن أم لا، وأيضا مباحث أخرى في القرآن وهي مباحث النسخ، قبل أن ندخل في المدرك الثاني من مدارك الأحكام وهو السنة. أكتفي بهذا.
ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، فذافق كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا، وتلك عقيدة السلف النقيا، فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيي.